كل الأسئلة على هل أف أم.
كل الأسئلة.
أمسي عليكم بالخير متابعين هلا فم الكرم، حياكم الله معنا في كل الأسئلة وسؤالنا الثاني. هل يمكن أن يؤدي استخدامك للواتساب، برنامج الواتساب، في بعض الحالات لدخولك السجن؟ هذا سؤال متابعين الكرام في الحقيقة طرحنا على ضوء التصريح الصحفي لسعادة المدعي العام، واللي طبعا ذكر كثير من التفاصيل حول هذا الموضوع ومواضيع مختلفة، لعل ربما أبرزها المساءلة الجزائية تطال كل من قام بنشر مواضيع مجرمة وكل من قام بإعادة النشر مشرف المنتدى أو المجموعة في حال علمه بالنشر وعدم اتخاذ أي إجراء إزاء الناشر. اليوم نحن متابعين الكرام إن شاء الله بنحاول أيضا نجاوب على بعض الأسئلة اللي هي نتيجة التصريح الصحفي لسعادة المدعي العام، ومعنا الأستاذة فاطمة بنت حمد بن محمد شكيلي، وهي وكيل ادعاء عام ثاني عضو إدارة الادعاء العام لقضايا تقنية المعلومات. مساء الله بالخير أستاذة فاطمة.
مساء النور والسرور، أهلا بك أختي خلود. أولا سعيدة جدا بهذه الاستضافة على إذاعة هلا أف أم التي عودتنا دائما على مواكبة كل ما يستجد في الساحة العمانية، وتحية عطرة أيضا لكل من هو على السمع الآن.
شكرا أستاذة فاطمة. يعني مباشرة يمكن بعد تصريح الصحفي لسعادة المدعي العام وكثير من التفاصيل اللي ذكرناها في التصريح، ربما يمكن اللي نحن يهمنا اليوم نركز عليه، في كثير أشياء مهمة أكيد تم الحديث عنها، لكن أنت تعرفي أن خصوصا برنامج الواتساب يستخدم في عمان على نطاق واسع وبمختلف الفئات العمرية. اليوم نحن أيضا بنركز على هذا الموضوع بشكل خاص. نبتدي أول شيء بالحديث عن انتشار وسائل واستخدام وسائل تقنية الحديثة، كيف أنتم شفتوها في الادعاء العام؟ أنتم أيضا كمعنيين بالموضوع بالدرجة الأولى، كيف آثارها من خلال طبعا القضايا اللي توصلكم؟
في الحقيقة هو جرائم تقنية المعلومات أصبحت هاجس ليس في المجتمع العماني فقط وإنما على المستوى الدولي. أصبحت هناك جهود كبيرة تبذل لمكافحة جرائم تقنية المعلومات. العصر الآن أختي خلود تطور سريع جدا، أصبحت علوم التقانة تتسابق في نهر وكأنه جاري لا يتوقف أبدا. فبدأنا أولا بظهور الحاسوب الذي كان في البداية يمكن حصر على استخدام شخصي بسيط وعن فئات معينة، ثم جاء الإنترنت ووسع من هذه الدائرة، لكن كان محدود في تلك الفترة، أيضا كانت له محدودية معينة، إلا أن التطور في تاريخ الإنترنت أصبح أو أدى إلى زيادة مستخدميها في جميع الفئات. فاليوم يعني ربما يعني ما في شخص منا أجزم ليس لديه هاتف نقال أو حاسوب أو حتى جهاز لوحي. أطفالنا اليوم يمتلكون هذه الأجهزة ويستخدموها. هذه الطفرة أدت إلى فتح أبواب كانت موصدة في الحقيقة، وأصبح إحكام إقفال هذه الأبواب أو أبواب المنازل. يعني كنا قديما مثلا يعني إذا الأب خاف على أبنائه في الليل يقوم ويقفل الأبواب ليأمن شر أي مجرم، لكن اليوم هذا صعب حقيقة فيما يتعلق بجرائم تقنية المعلومات، لأنه أصبح حتى إقفال هذه الأبواب دون جدوى، أن التقنية أصبحت بيننا وتوسعت توسع محدود، أصبحت أيضا بلا حراسة وعبرت القارات والدول.
الآن أستاذة فاطمة عبريني على المقاطعة، الآن ودي أعرف إلى أي مدى نحن كمجتمع عماني هذا الموضوع أيضا كان له آثار من خلال يعني إحنا أكيد ما راح نقدر نتكلم بشكل عام، لكن خلينا نتكلم بشكل خاص للقضايا المتعلقة بتقنية المعلومات في الادعاء العام.
التقنية المعلومات، قضايا تقنية المعلومات أصبحت واسعة، يعني بدل لا تكون هناك جريمة تقليدية أصبحت هنا جريمة إلكترونية، يعني ممكن أي جريمة تقليدية ترتكب بواسطة تقنية المعلومات. يعني نرى جرائم متعلقة بالسرقات والاختلاس، وأيضا جرائم متعلقة بالسب، وأيضا جرائم متعلقة بأمن الدولة كنيل مكانة الدولة وهيبتها. كل جرائم ذات القالب التقليدي أصبحت ترتكب بوسائل تقنية المعلومات، إلا أن التقنية نفسها أفرزت بعض الجرائم مثل جرائم الاختراق والقرصنة والتجسس إلى آخره. كمجتمع عماني أصبحنا نعاني من هذه الظاهرة
ومتأثرين. نعم,
طيب. متأثرين مثل بقية المجتمعات, لكن بحسبنا يعني مجتمع محافظ وذا قيم دينية وأخلاقية, ربما يعني نأمل أنه ما يكون هذا الوضع مستمر.
طبعا وفق الإحصائيات والأرقام المتوفرة للقضايا المتعلقة بتقنية المعلومات, هل هي في ازدياد يعني من سنة لسنة؟
في الحقيقة إذا استعرضنا الإحصائيات أكتوبلود يعني مثلا في عام 2006 بلغت عدد الجرائم الإلكترونية والبلاغات اللي تلقاها الإدعاء العام 182 قضية فقط, هذا في عام 2006. بدأت تتزايد لتصل إلى أضعاف, يعني اليوم إحنا في 2015 وصلت إلى أو عفوا في 2014 وصلت إلى 2079 قضية. لكن الجدير بالذكر بأنه في 2015 تقلص هذا العدد إلى 1621, فيما معناه نحن في الطريق الصحيح طالما أنه هناك توعية قانونية بأخطار هذه الجرائم.
طيب أستاذ فاطمة, خليني أنتقل للمحور الأهم في سؤالي وما يتعلق بالواتساب, ومثل ما ذكرت في المقدمة الآن ما في حد ما يستخدم الواتساب بشكل خاص هنا في عمان. كان كثير من الأسئلة مطروحة أنه هل ممكن وأنت ما عندك خبر ولا داري, بس مجرد استخدامك للواتساب وتلقيك للمعلومات وأيضا إعادة أرسال هذه المعلومات اللي توصلك بغض النظر شو ما كانت, ممكن في يوم من الأيام أنها تدخلك للسجن؟
طبعا أختي خلود, لأنه مثل ما قلت يعني اليوم بضغطة زر أنت ممكن ترتكب جريمة, لأنه وسائل تقنية المعلومات أصبحت بيئة خصبة لارتكاب مثل هذه الجرائم. يعني ولعل الخطاب الديني يفيد في هذا المقام, يعني هناك العديد من الآيات القرآنية التي كانت تتكلم عن وجوب أنه الشخص يستوثق من المعلومة التي تصل قبل أن يساهم في نشرها, يعني بالنظر للأضرار الناتجة عنها. وبالتالي إذا ما استقبلت رسالة فيها شائعة معينة أو فيها سب أو قذف أو تشهير بشخص معين وقمت بإرسالها, أنت تتساوى في هذا المجال مع من قام بإرسالها في المقام الأول. لأنه بحسب المادة 16 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات هي عاقبة على النشر, وإرسالك إعادة إرسالك للرسالة التي وصلت دون أن تستوثق من صحتها يعد نشر في حقيقتها, وبالتالي أنت تعتبر مسؤول وفق المادة 16 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
طيب أستاذة فاطمة, بشكل خاص هل تعامل الادعاء العام خاصة فيما يتعلق بقضايا تقنية المعلومات مع حالات شبيهة بالواتساب نفس هذا اللي الحين احنا نتكلم عنه؟ يعني هل وصلتكم حالات او تم التعامل مع حالات متعلقة ايضا بالواتساب بشكل خاص؟
تصلنا بشكل يومي يختخلو بشكل يومي, تصلنا مثل هذه الجرائم, ودائما نحث الاطراف على انه يجب ان يستوثقوا من الرسائل التي تصلهم قبل اعادة ارسالها.
نعم.
وقوفا عند الخطاب الديني وايضا وقوفا على نصوص القانون التي جرمت مثل هذا الفعل.
نعم.
وبعض الأحيان يعني الحقيقة يعني ممكن الإشارة هنا إلى أن بعض الأشخاص يرتكب الجريمة هو ما عارف أنه ارتكب جريمة أساسا, يعني لما نيجي نحقق معه يقول والله أنا ما كنت أعرف, أو أنا وصلتني وأعدت إرسالة بس ما أنا اللي
مش أنا اللي كتبتها ومش أنا اللي حررتها.
نعم بالضبط, لكن هذا ما يعفي من المسؤولية, طالما هو عاد إرسالة فهو قام بنشرها وبالتالي يسأل في هذا المقام.
نعم. طيب الآن البعض خايف على مدير الجروب, مديرات أو مدراء الجروب عفوا, طلعت بعد بأخطاء لغوية. طيب الآن حتى أعضاء الجروبات مش معفيين من المساءلة القانونية صحيح؟
هو هذا في تفصيل أختي خلود, وفق المادة 31 ممكن أن تطال المسؤولية منشئ المجموعة والمشرف على المجموعة في الواتساب, ولكن المادة 31 نفسها جاءت بتفصيل معين, يعني لأفعال محددة إذا ما ساهم فيها مشرف المجموعة يعتبر يعني يعاقب بذات العقوبة التي تطبق على مرتكب أو ناشر الإشاعة أو الرسالة التي تضمن السب والقذف. المادة فيها بعض الأفعال إذا ما تحققت يسأل صاحب أو مشرف المجموعة, وأيضا هذا في هذا نقول أيضا إنه كما يقال بأنه مبدأ كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته, هذا حديث شريف. وبالتالي من هذا المنطلق ربما قد تتحقق مسؤوليته في إطار المادة 31 كما قلت مقام كافح جرائم تقنية المعلومات. أيضا فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية يعني ممكن الشخص المتضرر من هذه الإشاعة ممكن أنه إذا كان هناك تقصير من مشرف المجموعة في الحد من هذه الشائعة مثلا بتقصيره في حذفها صور نشرها في المجموعة أو تغاضي عن مرسل الشائعة في المجموعة ممكن هنا أن يسأل مدنيا وأن يطلب المتضرر من هذا الفعل التعويض بالهان على المسؤولية التقصيرية.
نعم طيب استاذ فاطمة سؤالي الأخير، ربما البعض يقول أنه الهدف والسعي من الحملة اللي تقوم فيها الادعاء العام هو رفع الوعي القانوني عند الناس، وأيضا يعني قدر الإمكان أنه الناس تنتبه لمثل هذه التصرفات، لكن البعض الآخر يقول أنه بعض الناس ربما راح تتصيد للآخرين وتحاول أنها ترفع الشكاوي، يعني خاصة لو نتكلم عن موضوع الواتساب، شو تردوا أنتوا كأيضا إدارة الادعاء العام حول هذا الموضوع؟
هو دائما نصوص القانون وجدت لحماية المجتمع، أحيانا الحماية قد تنصب على مصلحة خاصة لفرد معين من الناس، وأحيانا أخرى لا، يعني الحماية الجزائية هي متعلقة بمصلحة عامة. يعني الآن أختي خلود نشر الشائعات هذه وإن بدأت بنشر شائع عن فرد معين ربما قد تتفاقم في المستقبل إلى نشر شائعات عن دولة، عن تسريب مثلا وثائق مهمة في الدولة أو نشر أخبار من شأنها أنها تضعف الثقة بالدولة ومكانتها المالية بالنظر إلى المجتمع الدولي، وبالتالي يجب علينا أن لا نستهين بمثل هذه الأفعال الصغيرة لأنها كشرارة ممكن أنها تؤدي إلى ما هو أخطر من ذلك. كما قلت بأنه هذه الأفعال وفقا لقانون كافح جرائم تقنية المعلومات حتى ما تطرق إلى المجني عليه ولم يعتبرها من جرائم الشكوى، يعني في عندنا نوع من جرائم الشكوى اللي تتوقف فيها مساءلة الفاعل على شكوى يتقدم بها المضرور اللي هو المجني عليه. لكن جرائم تقنية المعلومات لا، جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون تقنية المعلومات هي من دعوة كما تسمى الدعاوى العمومية أو دعاوى الحق العام، باعتبار أنه القانون يجرم في الأساس إساءة استعمال وسائل تقنية المعلومات، وكأنه يحث المواطنين على استخدام وسائل تقنية المعلومات لاستخدام الأمثل. فهذا هو الغرض من وضع هذا القانون.
شكرا.
بغض النظر عن أي أمر آخر.
شكرا جزيلا لك سارة فاطمة بنت حمد شكيلي وكيل الدعاء عام ثاني عضو إدارة الادعاء العام لقضايا تقنية المعلومات، شكرا جزيلا. الله يحفظك، مع السلامة.
إلى على هلا أف أم كل